بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في باب الترغيب في مكارم الأخلاق، وكنا توقفنا عند قوله رحمه الله تعالى وعن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال: متفق عليه، أي أن الحديث رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. الحديث عند الإمام البخاري بلفظ قال حميد بن عبد الرحمن: سمعت معاوية خطيبا، سمعت معاوية خطيبا يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله معطي والله يعطي، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. الحمد لله، الحمد لله على فضله. هذا الحديث في الصحيحين، فقوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا، المراد بالإرادة هنا يعني الإرادة، ما المراد؟ هناك عندنا إرادة شرعية وإرادة كونية. الإرادة الشرعية هي الله سبحانه وتعالى يريد من العبد من المسلم أن يفعل كذا من أعمال الخير، لكن قد يفعل ولا أو لا يفعل، لأن هذه أرادها الله شرعا، فهي بمعنى المحبة، يعني أحبه الله الأمر الذي يحبه الله. أما الإرادة الكونية فلا تتخلف، إذا أراد الله وقوع شيء فلا بد أن يقع، لا بد أن يحصل. فهناك فرق بين الإرادة الشرعية وهي الأمر الذي أراده الله شرعا وأحبه وشاء من عباده، أراد من عباده أن يفعلوه، فهذه تسمى إرادة شرعية وهي بمعنى المحبة. أما الإرادة الكونية فلا تتخلف، لا تتخلف، إذا أراد الله سبحانه وتعالى حصول شيء فلا بد أن يحصل، ولا بد أن يقع ما أراد الله سبحانه وتعالى كونا. أما شرعا فالعصاة الآن أراد الله منهم الطاعة، الذين لا يصلون أراد الله منهم الصلاة ولكنهم لم يصلوا، ولذلك سيعاقبون على هذا مخالفتهم أمر الله سبحانه وتعالى. إذن هذا هو معنى الإرادة في هذا الحديث، في هذا يعني هي في حسب وقوعها في النص. يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعني إذا أراد الله بعبده خيرا يفقهه، أي يجعله فقيها في دين الله سبحانه وتعالى، في كتاب الله، في معنى كتاب الله، فيما أحله الله وحرمه الله، يعني في أحكام الدين في الأصول وفي الفروع، العقائد والأحكام، كل هذا يسمى هذا بالمعنى العام. الفقه بالمعنى العام العلم الشرعي. أما الفقه الذي هو يعني يعرفه الفقهاء والأصوليون بأنه معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، فهذا يعني جزء داخل تحت الفقه العام الذي يدخل فيه كل العلوم الشرعية، ما كان منها في الأحكام وما كان منها في العقائد وفي الأخلاق وفي غير ذلك، فهو العلم الشرعي عموما. ومنه الفقه الذي يعرفه اصطلح الفقهاء، وهذا الاصطلاح لتقريب العلم، فيقولون الفقه والعقيدة، أو يسميها العلماء قديما العقيدة يسمونها الفقه الأكبر، ولذلك داخل يفقه في الدين. ومن هنا كان الفقه الأكبر لأبي حنيفة ولغيره رحمه الله تعالى. فالفقه يشمل الفقه بالمسائل التفصيلية الفقهية العملية والعقدية أيضا العلوم الشرعية. أنه فإذا الحديث يدل على أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد بعبده خيرا فقهه في الدين، أي جعله فقيها في دين الله سبحانه وتعالى، أي في أحكامه عموما. وقوله خيرا، من يريد الله به خيرا، خيرا هنا عام تشمل كل خير، من يريد الله به خيرا. وهنا جاءت من شرطية، وخيرا هذه نكرة، والنكرة إذا جاءت في سياق الشرط تعم، فتعم كل خير في الدنيا والآخرة، في الدين والدنيا. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذن ويحتمل كما يقول شراح الحديث أن التنوين في قوله خيرا للتعظيم، أي من يريد الله به خيرا عظيما يفقه في دينه سبحانه وتعالى. فهذا الحديث يدل على فضل العلماء على سائر الناس، يعني العالم الآن الذي تعلم دين الله وفقه في دين الله سبحانه وتعالى هذا مشهود له بالخيرية. فإذا هذا دليل على فضله على سائر الناس الذين لم يبلغوا درجته أو الذين لم يتفقهوا في الدين. وفيه أيضا فضل الفقه في الدين على سائر العلوم. العلوم قد يكون العلوم مطلوبة. هناك العلماء يقولون أن العلم غير الشرعي إذا كان يحتاجه المسلمون، مثلا الطب والهندسة والزراعة كلها هذه يجب على المسلمين أن يتعلموا ما يسد هذه الحاجة. وأما الفقه في الدين والعلم الشرعي فهو واجب أو فرض على الكفاية في العلوم، لكن على كل شخص يجب عليه، فرض عليه أن يتعلم ما تصح به عبادته. فانظروا العلم من حيث هو فرض كفاية، إذا قام به البعض، مثلا أنا ما عندي، أو فلان من الناس ليس لديه مال، فلا يجب عليه فرضا أن يتعلم الزكاة، لكنه يستحب له. وأما إذا كان عنده مال يزكيه فيجب عليه أن يتعلم يؤدي الأحكام التي تصح بها زكاته. الذي يريد أن يحج يجب عليه أن يتعلم ما يصح به حجه فرض عين، لا كما يفعل الناس الآن يذهب أنا أريد الحج فيذهب إلى مكة، لا يعرف لا يقرأ لا يسأل لا ويأتيك بالطامات بعد ذلك ويسأل عنها، مع أنه علم محصور ومكتوب فيه وموضح والعلماء تكلموا فيه وكتبوا فيه في مناسك خاصة، لكنهم كثير من الناس لا ينتبه لهذا. حج والصلاة أيضا يجب عليه أن يتعلم فرضا ما تصح به صلاته من شروطها وواجباتها، منها الشروط كدخول الوقت وستر العورة وأي ما يشترط للصلاة والوضوء الطهارة وأحكام الصلاة أداءها الفعلي، فكل هذا يجب على الإنسان وجوبا عينيا فرضا عينيا أن يتعلم ما تصح به صلاته. فمن هنا إذا أخل بهذا ظهر الفساد والخلل في العبادة، إذا أخل الإنسان بهذه ظهر الخلل في عبادته. الإمام البخاري بوب في صحيحه بقوله باب العلم قبل القول والعمل، باب العلم قبل القول والعمل، ثم قال أتى بقوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، أول العلم ثم العمل، أول العلم ثم العمل، لأن العلم شرط في 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 صحة العمل. فلذلك هذا الحديث العظيم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فلنسأل فلندرس فلنتعلم أحكام ديننا، كيف نؤدي عباداتنا على ما طلب منا وأراد الله سبحانه وتعالى منا. ثم دل الحديث بمفهومه، مفهوم المخالفة، مفهوم الشرط، لأنه قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعني من لم يفقهه في الدين لم يرد الله به خيرا، هذا يسمونه مفهوم الشرط، أو هنا يسمونه مفهوم الشرط لوجود الشرط هنا، أو يسمونه مفهوم المخالفة. وفي ذلك حديث فيه ضعف عند ابن حبان. يعني من أعرض، من لم يتفقه في الدين، في دين الله، وأعرض عنه عن الفقه في الدين مع قدرته عليه، يعني لأنه الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعى، مع قدرته عليه واحتياجه إليه كما قلنا عند لصحة عبادته واحتياجه إليه، أن الله سبحانه وتعالى لم يرد به خيرا والعياذ بالله، لحرمانه من ماذا؟ من سبب من الأسباب التي تنال بها الخيرات وتصح بها العبادة. الحديث أيضا فيه الحث على التفقه في الدين، يعني إذا قلت من يريد الله به خيرا في الدين، هذا في بواعث، يعني الإنسان يريد الخير وفيه بشرى أن من تعلم أن الله سبحانه وتعالى، وهي علامة من علامات إرادة الله الخير بالعبد، أن يتفقه في دين الله. فإذا من هذا الباب فيه الحث على التفقه في الدين، لماذا؟ لأنه وسيلة إلى الخير، وكما قلنا هو سبب في صحة العبادة. وأيضا أن الفقه في الدين من علامات إرادة الخير، إرادة الله الخير بالعبد، أن الفقه في غير الدين طيب الفقه في غير الدين، في الزراعة، في الطب، في هذا. نحن قلنا أي علم أو صنعة يحتاجها المسلمون يكون تعلمها فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقط عن الباقين. يجب أن يكون في المسلمين أطباء أكفاء وليس أكفاء كما يقول المتحدثون أحيانا. أكفاء معناها عميان، لا هو أكفاء، ونحن نسمعها في من المتحدثين في الإذاعات وفي أكفاء، وهذا لا، هذا هو صحيح. أكفاء من الكفاء الكفء، الكفاءة كفء وليس كفيف. أكفاء جمع كفيف، وأكفاء جمع كفء. طيب، فإذا هذا إن الفقه في غير الدين لا يحمد لذاته ولا يذم لذاته. لا تقول أنت تحمد علم الزراعة لأنه علم زراعة، لا، يحمد لأمر آخر نتائجه وحاجة المسلمين إليه وكذا، لا، إنما لضميمة أمر. لكن العلم في الدين محمود لذاته، وهذا هو الفرق. العلم في غير الدين لا يحمد ولا يذم لذاته لكونه هذا النوع من العلم، لا، ولكن قد يمدح مثلا. لماذا؟ لأنه يخدم المسلمين في نواحي كثيرة. طيب، فلماذا؟ لأنه حينئذ يكون يعني صحة المسلمين وعلاج المسلمين والزراعة في نفع المسلمين والمصانع لإنتاج السلاح للمسلمين، هذه كلها محمودة، وكل ما كان وسيلة للمحمود فهو محمود من هنا، لكن ليس لذاته. نحن نريد أن نفرق بين هذا محمود لذاته وما هذا محمود لماذا؟ لما يترتب عليه. الحديث فيه بشارة كما أشرت أول، عظيمة لمن رزقه الله سبحانه وتعالى الفقه في الدين، وأن الله أراد به خيرا. ثم ننتقل إلى حديث آخر حتى لا نطيل، وهو قوله وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن الآن في باب الترغيب في مكارم الأخلاق. هو أولا الحافظ أتى بالأحكام، الأحكام عموما، العبادات والأحكام، وثم بعد ذلك جاء إلى الكتاب الجامع، وهذا منه. وكتاب الجامع قسمه إلى قسمين: الترهيب من مساوئ الأخلاق، وانتهينا منه. ثم ختم الكتاب بالترغيب في مكارم الأخلاق، مكارم الأخلاق. ثم قال: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق. ما من شيء، يعني ميزان الأعمال يوم القيامة عندما توزن الأعمال، لا يوجد أثقل في الأعمال من حسن الخلق. ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق. قال: أخرجه أبو داود والترمذي وصححه. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه، يعني الترمذي. الحديث عند أبي داود وعند الترمذي، ولفظه عند الترمذي، لأن لفظ أبي داود هو الذي أورده المصنف، فلا نحتاج أن يعني نكرره. لكن عند الترمذي رحمه الله في جامعه قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، وإن الله لا يبغض يوم القيامة الفاحش البذيء. وهذا تقدم معنا في مساوئ الأخلاق. وإن الله سبحانه وتعالى لا يبغض الفاحش البذيء، الفاحش المتفحش في البذيء سليط اللسان. وقال وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة وأنس وأسامة ابن شريك، وهذا حديث صحيح حسن صحيح، وقال وصححه. ورواه أيضا في موطن آخر الترمذي وقال ما من شيء يوضع في الميزان، المعنى متقارب، ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق، وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به، يعني بحسن خلقه، درجة الصوم والصلاة، درجة الصوم والصلاة. وراه الحديث رواه البخاري في الأدب المفرد ورواه ابن حبان. فهذا الحديث حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه، قال ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق، قوله ما من شيء أي ما هنا نافية بمعنى ليس، أي ليس شيء، ليس عمل، ليس شيء من الأعمال أثقل من حسن الخلق في الميزان من حسن الخلق. وقوله في الميزان كما ذكرت أي ميزان وزن الأعمال، وهو ميزان حقيقي له كما ورد في النصوص الصحيحة، له لسان وله كفتان وتوزن فيه الأعمال. فما هو حسن الخلق؟ حسن الخلق هو ملكة، يعني أمر ثابت في عند الإنسان، ملكة تبعث على الأفعال الحميدة واكتساب الشيم الشريفة، الأفعال الحميدة الشيم الكريمة الشريفة. فهذه هو حسن الخلق، قد وله صور في العمل من حسن الخلق. ابتسامك في وجه أخيك صدقة، رد السلام، التقاضي بـ 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 في الأخذ والعطاء والدين والبيع والشراء لين الكلام والمساعدة واللطف، وقد يكون مع الأهل، يكون مع الجيران، يكون مع المسلمين عموما، يكون في له صور كثيرة جدا، لكنه هو شيء يمتلك الإنسان، أي خلق يكون وقد يكون مكتسبا، يكون فطرة، يعني جبلة الله فطره عليها، أو يكون مكتسبا، قد يكون مكتسبا الإنسان إذا مر نفسه على حسن الخلق وترك سوء الخلق في يعني ينتج عنه. لذلك الأحنف عندما جاء وقال له النبي إن فيك لخصلتان يحبهم الله ورسوله، الحلم والأناة، فقال يعني شيء الله سبحانه وتعالى جبله عليه، فقال نعم، فقال حمد الله على أن جبله على ما يحبه الله ورسوله. أنا أذكر الكلام بالمعنى. فلهذا أنا أريد أن أبين أنه من حسن الخلق ما يكون طبيعة وجبلية وخلقة، ومنه ما يكون بالاكتساب، وهو قد يكون يعني جبلة واكتسابا، يعني الأصل عنده هو الاستعداد لهذا ثم ينميه ويزيده و يعني يرسخه ويقولون في هذا يطوره، التطوير. وفسر يعني العلماء لهم تفسير وخلاصته ما ذكرت، لكن سأذكر شيئا مما قالوه. هم فسروه قالوا حسن الخلق جمال السجية الطبيعة، دائما تجد الإنسان يعني حسن الكلام، حسن التعامل، حسن الأخذ والعطاء، جمال السجية والطبع والمعاشرة بين الناس، المعاشرة الطيبة، المعاشرة الطيبة وحسن الصحبة مع أصحابه مع زملائه مع إخوانه مع جيرانه مع أهله وولده، وحسن الصحبة والبشر، ما تبسمك في وجه أخيك هذا منه، والبشر وطلاقة الوجه، يعني يقابل أخاه ولو أنت تقابل أخاك بوجه طليق، هذا بشر، ما تقابله عابس مكفهر كأنه قتل أباه، أو لا أريد أن أقول أباك فهذا بعيدا عنكم إن شاء الله، فدائما عابس، لا 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 يعني ليس هذا من أخلاق الإسلام ما دعا عليه الإسلام. وطلاق والتودد إلى الخلق والإشفاق عليهم أيضا، هذا من حسن الخلق، سيء الخلق لا يشفق على أخوانه على المسلمين على خلق الله. واحتمال الأذى من حسن الخلق أيضا، يعني حصلت زلة من الجار أو غيره أو من الناس تحملها، وهذا من حسن الخلق، وهذا والتلطف وكف الأذى، وهذا مثل هذا الاحتمال الأذى وكف الأذى، هو يحتمل أذى الناس ويكف أذاه عنهم، هذا كله من حسن الخلق. وبذل المعروف، مع بذل المعروف يقولوا، حتى ما قالوا وبذل، قالوا ومع بذل المعروف، هذه كلها وبذل المعروف. والمعروف هو كل أمر حسن، كل أمر حسن، تأمر بالمعروف هو العرف، المعروف هو ضد المنكر، ضد المنكر. فالحديث دل على فضل حسن الخلق وعظيم منزلته عند الله سبحانه وتعالى، وأن من أفضل ما يكون في ميزان العبد يوم القيامة، أنه هو من أفضل ما يكون في ميزان العبد يوم القيامة، يعني شهادة أن لا إله إلا الله لا يفضلها شيء، كما في حديث البطاقة قال وين وضعت فطاشت السجلات الخطايا كلها، لكن هذا من أفضل العبادات بعد شهادة أن لا إله إلا الله. فيه إثبات الميزان يوم القيامة الذي توزن به الأعمال، وأنه ميزان حقيقي خلافا لأهل الضلال الذين ينكرون ذلك، الذين ينكرون وزن الأعمال، بل جاء في حديث ابن مسعود أو الحديث عن ابن مسعود وكان دقيق السياقين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنهما أثقل في الميزان من كذا من أحد، إذن حتى قد يوزن العمل وقد يوزن صاحب العمل. وهذا الميزان لإظهار العدل، عدل الله سبحانه وتعالى، لإظهار عدل الله سبحانه وتعالى بين عباده، وقد دلت عليه آيات كثيرة منها قوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. فهناك أحاديث دلت على 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 وجود الميزان وأنه حق كما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. وننتقل إلى خلق آخر من الأخلاق الكريمة والترغيب فيها، وهو خلق الحياء. ويأسف الإنسان لما يرى في عصرنا. يقول ابن عمر رضي الله عنهما، لأن إذا كان الراوي للحديث صحابي وأبوه، وكان أبوه أيضا صحابيا، وذكر معا، كان يقول ابن فلان ابن عباس رضي الله عنهما، ابن عمر رضي الله عنهما، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. لكن إذا كان أبوه ليس مسلما، مات مثلا قبل الإسلام أو نحو ذلك، فيقال رضي الله عنه. فهنا نقول على القاعدة عن ابن عمر رضي الله عنهما رغم أنوف القوم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان، الحياء من الإيمان. قال الحديث متفق عليه، أي رواه البخاري ومسلم. رواه لا أستطيع، شكرا. رواه البخاري ومسلم، يعني في الصحيح. لا أريد حلقي، ما أشرب الماء البارد حتى في البيت.
حفظك الله.
الله يزيك. لا قال لفظ البخاري رحمه الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الحديث له سبب. الحافظ، وهذا نعيده لأن فيه ناس يعني يتجددون على الحلقة، ولا بأس أن نكرر ما قلناه. الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى بنى هذا الكتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام على الاختصار، فيأتي من الحديث الطويل بما بوب عليه، يعني ما يدل على المسألة التي يريد أن يستدل لها. وهنا الحديث يريد يعني أن يبين فضل الحياء، فأتى بهذا. وإلا في الحديث في البخاري لفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا سبب الحديث، قصة الحديث، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان. حافظ أتى بالجملة التي يريد أن يستدل بها على التبويب. وفي رواية له للبخاري مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل وهو يعاتب، هذا تشرح لنا، ولذلك الألفاظ الحديث جمعها يبين بعض. هناك يعظ، هنا قال يعاتب، فالرواية الثانية هذه بينت لنا معنى يعظ، أي يعاتبه، يعاتب وهو يعاتب أخاه في الحياء، يقول إنك لتستحيي. قال الراوي كأنه يقول قد أضر بك الحياء، يعني أضر بك الحياء، أضع عليك مصالح كذا، فيلومه على الحياء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان. لا تعاتبه، فإن الحياء من الإيمان. وأما مسلم روى، فهو كما جاء عند المصنف، وهذا الحديث الحياء من الإيمان أيضا حديث آخر يشرح معنى من الإيمان، أي شعبة من شعب الإيمان، كما في حديث أبي هريرة: الإيمان بضع وسبعون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان، والحياء شعبة من الإيمان. فالأحاديث والألفاظ الحديث يفسر بعضها بعضا، فقوله من الإيمان أي شعبة، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه شعبة. طيب، قوله يعظ أخاه في الحياء، قلنا بأن الرواية الأخرى بيّنت معنى يعظ وأنه المقصود يعاتبه، فقال يعاتب أخاه في الحياء، يعاتبه على حيائه ويقول له أنت يعني أضر بك. قوله أما الحياء معروف يعني تغير وانكسار يلحق الإنسان من خوف فعل ما يعاب، هذا عند أهل الحياة طبعا، أما غير أهل الحياة فلا يمشون عراة ويمشين عراة، فهذا أصلا فقدوا الأصل. أما شرعا فهو خلق يبعث على اجتناب القبيح، يعني خلق في الإنسان يبعث أي يحمل الإنسان على اجتناب القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. تقصر في حق أبيك، في حق الله، في حق رسول الله، في حق المسلمين صلى الله عليه رسول الله، في حق المسلمين، فأن الإنسان يستحيي. وسيأتينا عن الصحابة كيف يعني تحدثوا عن الحياء، منهم أبو بكر وعمر وغيرهم. أما قوله من الإيمان فتقدم أن قلنا بأنه شعبة من شعب الإيمان، كما في حديث أبي هريرة: والحياء شعبة من الإيمان، لأنه السبب الأقوى في القيام ببقية الشعب وبشعب الإيمان. إذن نحن في باب الترغيب في مكارم الأخلاق، والحياء خلق كريم فهو من مكارم الأخلاق. روى البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. إذن هو خلق الأنبياء، وسيأتينا يعني خلق من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم الحياء. قال أبو سعيد يصف النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، يعني في بيتها، فإذا كره شيئا، انظر هذا الأخلاق العالية، هذا هو قدوتنا، وليس فلان إلى آخره، هذا هو قدوة المسلمين، فإذا كره شيئا ثار، لا هو إذا يغضب لله لدين الله نعم، لكن إذا كره شيئا قال عرفناه في وجهه، لا يسب ولا يشتم ولا كان، فإذا كره شيئا عرفناه في وجهه من حيائه صلى الله عليه وسلم. الحياء يكون من الخالق ويكون من المخلوق، الحياء من الخالق أن لا يرى عبده حيث نهاه ولا يفتقده، هذا إذا كان الإنسان يستحي من الله، يستحي أن يأمره الله بأمر فلا يأتيه أو أنهاه عن أمر فيأتيه. ولذلك أيضا هذا مما عرف به التقوى، أن يراك حيث أمرك، أن يراك حيث أمرك ويفتقدك حيث نهاك في 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 التقوى. وهي التقوى يعني من الأخلاق الرفيعة، بل هي يعني خوف الله سبحانه وتعالى. فإذا الحياء يستحي العبد أن 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 يأمره الله بأمر فلا يأتيه إذا كان يستطيع ذلك، أو أن ينهاه عن أمر فيفعله. فيقولون ألا يراك الله حيث نهاك ولا يفتقدك حيث أمرك، ولا يفتقدك حيث أمرك. فالحياء يستلزم القيام بالمأمور، لأن قلنا لا يفتقدك حيث أمرك، إذن الحياء يحمل على فعل الأوامر وطاعة الله وفعل كل ما أمر الله به، ويحمل أيضا على ترك ما نهى الله سبحانه وتعالى، وهو اجتناب المحذور الذي حضر عليه. أما هذا بالنسبة لله، أما بالنسبة للمخلوق فهو يتجنب الإنسان، يتجنب الإنسان كل ما يعاب، كل ما هذا عيب يراني الناس عليه، يراني الناس على هذا الخلق ويذم عليه، فكل ما يذم ويعاب. فإذا في هذه النقطة هو يعود للمروءة، مروءة الإنسان. مروءة الإنسان تحمله على أن لا يفعل ما يذم عليه، ولا أن يترك ما يمدح عليه من الكرم والسخاء والبر والإحسان ونحو ذلك. فالحديث دل على فضل الحياء وأنه من خصال الإيمان، من شعب، خصال بمعنى شعب، وأنه من حسن إسلام المرء، من حسن الإسلام، وأنه من مكارم الأخلاق. ولذلك أورده الحافظ في الترغيب في مكارم الأخلاق. لكن هل هذا على إطلاقه؟ بل من الحياء ما يذم، من الحياء نوع مذموم، وهو الذي يمنع من التفقه في الدين. يستحي أن يسأل، يستحي أن يجلس في مجالس العلم، يستحي أن يسأل عما يحتاج إليه من العلم أو المسائل التي تشتبه عليه. فهذا الحياء خور، هذا مذموم. هذا سئل ابن عباس يعني من أين لك هذا العلم، قال من قلب عقول ولسان سؤول. أو يمنع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حياء. ثم الحديث فيه النهي عن الطعن على إنسان من أجل الحياء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن يعاتب أخاه على الحياء، أن يعاتب أخاه على الحياء. ويبقى لنا حديث أيضا في الحياء، وهو قوله وعن ابن مسعود رضي الله عنه، ابن مسعود أبو ما قلنا عنهما ليه؟ ما ذكر معه أبوه ليس مسلما. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن مسعود من فقهاء الصحابة ومن أجلة الصحابة، وهو ممن شارك في قتل أبي جهل في بدر. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، نحن قلنا أول أن الحياء من أخلاق الأنبياء، وتقدمنا في الحديث الصحيح الذي تقدم الذي ذكرناه، أن حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من الذراع في خدرها. هذا هو خلق جميع الأنبياء أيضا بدلالة هذا الحديث. ماذا يقول ابن مسعود رضي الله عنه؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. أخرجه البخاري، فالحديث صحيح. إذا لم تستحي، فهذا الذي يصنع، الذي نراه يصنع كل ما بدا له، فهذا لم إذا يعني سيفعل ما يحل وما يحرم وما يعاب وما يمدح، لا. إذا لم تستحي فاصنع ما تشاء، وللعلماء فيه أقوال في معنى فاصنع ما شئت، هذا لهم فيه ثلاثة أقوال سنذكرها إن شاء الله. فالحديث رواه البخاري. وقوله عن ابن مسعود صوابه عن أبي مسعود البدري وليس ابن، عندي الطبعة هنا خطأ فيها، قال ابن مسعود وهو عن أبي مسعود وهو البدري، أبو مسعود البدري، واسمه عقبة بن عمرو، وسمي بدريا لأنه يسكن بدرا، ولا لأنه يعني حضر غزوة بدر، بل بدري هو كان يسكن بدرا، هكذا قال علماء الرجال. فهو أبو مسعود وليس ابن مسعود. قال، خلني أضع عليها علامة حتى. إنما أدرك، إن مما أدرك، مما بعض ما أدرك، شيء مما أدرك الناس أو الناس، يجوز لك أن تقول مما أدرك الناس فيكون الناس أدركوه فاعل، أو أدرك الناس يعني أن هذا الأمر بالنصب، أن على أنه الأول ظفر به الناس من حكمة الأنبياء وأدركه الناس من كلام النبوة. وأما هذا أدرك الناس منه، أما يعني أدرك بالنصف هو لحق الناس، يعني نعم يعني لحق الناس أي بلغ الناس، مما بلغ الناس هذه أحسن من لحق، ها، مما بلغ الناس من أحكام أو من أخلاق النبوة الأولى الأنبياء السابقين. فإذا إذا قلنا إن مما أدرك الناس فالكلام صحيح، ويكون الناس هم أدركوا من بقايا حكم الأنبياء وأخلاق الأنبياء السابقين. وإذا قلنا مما أدرك الناس أي بلغ الناس بالنص، بلغ الناس وبلغهم من أخلاق الأنبياء السابقين، من كلام النبوة السابقة أي السابقة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذين الأنبياء الذين سبقوا نبينا صلى الله عليه وسلم. والمراد المعنى أنه أمر استقر في جميع الشرائع، أن هذا الأمر وهذا الخلق إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، أنه مستقر ولم ينسخ مما نسخ من الشرائع السابقة، فهو ثابت ومستقر ومستمر وحتى لنبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، وكان أشد حياء من العذراء فيه. إذن لماذا؟ لأنه ظهر فضله، ظهر فضله فلم ينسخ. طيب ما هو هذا؟ قال مما أدرك، ما الذي أدركوه؟ إذا لم تستحي، إذا لم تستحي وليس تستحي، تستحي هنا مجزوم بلم، فالياء الأصلية ذهبت بها لم وتبقى ياء المخاطب. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. أنا قلت للعلماء في ثلاثة أقوال. القول الأول أنه أمر بمعنى التهديد، مثل قول الله للكافرين اصنعوا أو اعملوا ما شئتم، اعملوا ما شئتم فاصنع ما شئت العقاب ينتظرك، فهذا تهديد، هذا تهديد وليس إذن بأن يفعل ما شاء، يقتل ويسرق ويزني، لا، بل هذا تهديد، بمعنى مثل قول الله تعالى قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم، يعني اعبدوا الأحجار والأحجار، يستحيل هذا، إنما هذا تهديد، هذا تهديد، فإنكم ستحاسبون على عملكم هذا. طيب، هذا الأمر الأول أنه تهديد، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، أنت لا تستحي اصنع ما شئت وسيكون العقاب. الأمر الثاني أنه أمر بمعنى الخبر، مش معنى هذا، هو قال أمر اصنع ما شئت، هذا أمر، فعل أمر، لكنه بمعنى الخبر، أي أن من لم يستحي يصنع ما يشاء، الذي لا يستحي فسيق مساق الأمر، جاء بصيغة الأمر أن الذي لا يستحي هو الذي يصنع ما يشاء، من صنع ما شاء هذا لا يستحي، يصنع من القبائح والحياة، لأن الحياة يمنع كما تقدم معنا من فعل القبائح وما لا يرضى من الأخلاق. القول الثالث أنه أمر بمعنى الإباحة والإذن، لكن ليس إباحة يعني افعل، يعني قريب من الأول، أمر بمعنى الإباحة، أي انظر أيها العبد، انظر ما تريد فعله، انظر ما تريد فعله، فإن كان مما لا يستحيا منه فافعله، إذا كان الأمر لا يستحيا منه فافعله، وإن كان مما يستحيا منه فدعه، فهو أمر للإباحة، لإباحة النظر في عاقبة هذا الأمر، إن كان الأمر مما يستحيا منه فدعه، وإن كان مما لا يستحيا منه بل يمدح ويثنى عليها أو مباح فافعله إن شئت، فافعله، قد يكون إن شئت وقد يكون في بعض الأحيان واجبا كبر الوالدين. إذن هذه ثلاثة أقوال للعلماء فيها، والأخير هذا نسب إلى محمد بن نصر المروزي، وروي أيضا عن الإمام أحمد. هذا الحديث فيه من الفوائد فضل خلق الحياء، وأنه خلق الأنبياء، وأنه من مكارم الأخلاق. قال الخطابي رحمه الله تعالى في كتابه أعلام الحديث، وهو نكت على صحيح البخاري، ليس شرحا كاملا لكل ألفاظ البخاري، بل اختار موضوعات وشرحه في كتاب سماه أعلام الحديث، أعلام الحديث. قال معناه، يعني معنى الحديث، أن الحياء لم يزل ممدوحا على ألسن الأنبياء الأولين، مأمورا به لم ينسخ فيما نسخ من الشرائع، فالأولون والآخرون فيه على منهاج واحد، على منهاج واحد، هكذا يقول الإمام الخطابي رحمه الله تعالى. ودل الحديث أيضا على أن الحياء خلق الأنبياء، لأنه قال مما أدرك الناس عليهم الصلاة والسلام، والصحابة أيضا، صحابة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأيضا التابعون وتابع التابعين من هذه الأمة. قال أبو سعيد الخدري: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قلنا أشد حياء من العذراء في خدرها. وقال أبو بكر رضي الله عنه، أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه الصديق، قال وهو يخطب أيضا، يخطب الناس على المنبر: يا معشر المسلمين، استحيوا من الله، فوالذي نفسي بيده، إني لأظل حين أذهب إلى الغائط الخلاء أقضي حاجته في الفضاء ما حول أحد، لكن الله يرى في الفضاء، يقول أظل متقنعا بثوبي، يغطي وجهه بثوبه، ها، استحياء من ربي. هذا هو أبو بكر، هذا هو أبو بكر، ها، أفضل الصحابة رضي الله عنه، أفضل الأمة بعد نبيها رضي الله تعالى عنه وعن بقية أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. وقال عمر رضي الله عنه، احنا قلنا بأنه أخلاق أيضا الصحابة، وقال عمر رضي الله عنه: ومن قل حياؤه قل ورعه. الله، تجد يفعل، يخبط يمين ويسار، لا يتورع عن فعل منكر ولا مكروه ولا. من قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه قل خيره، قل خيره، خيره قليل جدا. هذا في بعض كتب ابن أبي الدنيا وفي روضة العقلاء لابن حبان. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: من لا يستحيي من الناس لا يستحيي من الله. هذه علامة، الذي لا يستحيي من الناس لا يستحيي من الله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الجواب الكافي، أو يسمونه في بعض الطبعات الداء والدواء، الداء والدواء، أو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، قال: إن من عقوبات المعاصي، ننظر كلام الرجل هذا في هذا الباب لا يجارى، هو ابن القيم يقول: إن من عقوبات المعاصي ذهاب الحياء، ذهاب الحياء عقوبة على المعاصي، الذي هو مادة الحياة، مادة الحياة للقلب، مادة ما التي يحيا بها القلب، يتغذى بها القلب، هي الحياة، وهو أصل كل خير، وذهابه ذهاب كل خير أجمعه. ثم قال: والمقصود أن الذنوب تضعف الحياة. فإذا الإنسان قليل الحياة، رأيت إنسان قليل الحياة، فاعلم أن وراءها شيء من المعاصي، فتضعف الحياة من العبد حتى رب من سلخ منه بالكلية من الحياة، لا حياة، وكما نرى كما حتى إنه ربما لا يتأثر بعلم الناس بسوء حاله أبد، لا يتأثر، حتى لو علم الناس بحاله تكلموا فيه، بل يجاهر، بل يفتخر. هذه ما قالها هو ابن القيم، يعني اللي ما يستحون في زمانه غير الذين لا يستحون في زمانه، فقال هو يقول لا يتأثر، علم بخلقه السيء الناس أو لم، أو بسيئات الناس أو لم يعلموا، لا يتأثر بذلك، الأمر عنده سيان ولا باطلاعهم عليه، بل كثير منهم يخبر عن حاله وقبح ما يفعل، والحامل له على ذلك انسلاخه من الحياء. وإذا وصل العبد إلى هذه الحالة لم يعد في صلاحه مطمع، لم يعد في صلاحه مطمع يعني هذا في الغالب، وإلا فالكفار المشركون قد تابوا، لكن هذا في غالب من استمرأ هذه الأمور. ثم أتى ببيت لم يختم به لأنه كلامه طويل، قال: وإذا رأى إبليس طلعة وجهه، هذا قليل الحياة، حيا يعني حياه، وقال: فديت من لا يفلح، يعني هو يفدي، أنا أفديك يعني أيها الفاسق قليل الحياة. ثم من فوائد الحديث أن صفة الحياة تردع الإنسان عن كثير من الشرور، وأن من فقد الحياة لا يرعوي عن شيء مما يذم عليه. والله تعالى أعلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا العلم بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا حسن اتباع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا العمل بما أرشدنا إليه نبينا صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأعمال والأخلاق، ففي ذلك السعادة، وهو طريق النجاة. اللهم يا حي ويا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى، لا حول ولا قوة إلا بالله، وحسبنا الله ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.